وأشهد أن لا إله إلا الله إنما يخشى الله من عباده العلماء واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علمنا اليقين في الله وامرنا الا نخاف الا الله وبين لنا انه لا يملك الروح والرزق الا الله وقال في حديثه ان هناك خمسة من الغيب لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت سيدي يا نور قلبي يا حبيبي يا رسول الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحرت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده سيدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون فماذا انت فاعلة يا ملكة سبا هذا سؤالي اجيب عليه مع الدرس المتم العشرين والمئتين وعلى الاجابة على هذا السؤال سؤال ان هذه الملكة لما رأت قومها لا رأي لهم ولا شخصية وقالوا لا لها والامر اليك فانظري ماذا تأمرين الامر اليك ان الامر كله لله الامر اليك ولذلك فان الله تبارك وتعالى القى باللائمة على شعب مصر لما قال لهم فرعون انا ربكم الاعلى وقال لهم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري وزاد الامر فسادا وعتوا وكبرا فقال فاروق ابني يا هامان عرفتين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين اراد فرعون بغروره وكبريائه وعتوه ان يقيم قصرا شامخ الذرى عالي البنيان لماذا ليصعد الى الله رب العالمين غره جهله قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب وقال في موضع اخر ونادى فرعون في قومه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين اسمع بعد ذلك الى ما قاله الله عن قومه فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين الله لا اله الا انت حاكم يستبد بشعبه لا بد ان تكون النهايه ضمارا حاكم لا يستشير قومه لا بد ان يكون المصير خرابا حاكم تصدق له الصحافه ويسبح بحمده الاعلان ويسجد الوزراء على عتبته ويزينون له سوء عمله فيراه حسنا لا بد ان يكون المصير كما قال الله ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم الله وبئس الورد المورود واودع في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفض المرفوض فاستخف قومه فاطاعوه اسمع معي الى هذا التحليل القراني لنفسيه الشعوب فاستخف قومه فاطاعوه لم يقل فاستخف قومه ثم اطاعوه لو قال ثم لكان هناك تفكير ولكان هناك اعمال راي ولكن فاطاعوه العقل بالتاء هكذا يفيد انهم لم يفكروا ولم يدبروا ولم يستعملوا عقولهم قال لهم انا ربكم الاعلى فهتفوا قائلين يحيى ربنا الاعلى لم يفكر من هنا جاء الحكم عليهم بالفسق انهم كانوا قوما فاسقين ثم اسمع معي الى هذه العبارة التي يسيل الكبد لها مرارة الله يقول في اعلى سماواته فلما آسفونا أغضبونا نحن وأرضوا عبدا آسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين هكذا كان الموقف عندما قال الملأ لبلقيس والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين لكنها عادت الى طباعها الانثوية فاستعملت اسلوب الحيلة والدهاء قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وظنت ان سليمان ملكا جبار ظنت ان سليمان ملك جبار من ملوك الارض ونسيت ان سليمان عندما اخرج الله له صحيفة السوابق والفيشة والتشبيه قال فيها ووهو وهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب. ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب. هذه صحيفة سوابق سليمان في القرآن الكريم نعم العبد. اما صحيفة موسى والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اما صحيفة سيدنا محمد فان الله اقسم بالنجم اذا هوى فزكى عقل نبينا فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاد البصر وما طغى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. هذه صحيفة السوابق. ما ضل صاحبكم وما غوى وانما قال صاحبكم ولم يقل ما ضل محمد وما غوى لان كلمة الصاحب هنا تفيد انهم يقرون بذلك فقد صاحبهم محمد قبل الرسالة 40 عاما وكان لقبه السابق الامين. ابعد ان قال لا اله الا الله وهو السابق الامين كما سميتموه وكما لقبتموه هو السابق الامين 40 عاما أبعد أن قال لا إله إلا الله يتحول الصادق الأمين عندكم إلى ساحر كذاب؟ إنه صاحبكم وأنتم الذين سميتموه الصادق الأمين. ما ضل صاحبكم هو صاحبكم الذي صاحبكم وعاشركم 40 عاما لم نأتي به من انجلترا ولا من فرنسا. انه صاحبكم محمد. انسيتموه؟ اجهلتموه؟ انه صاحبكم. ما ضل صاحبكم وما غوى. فماذا انت فاعلة يا ملكة اليمن عادت الى دهائها والى مكرها لما لم تجد في قومها رجلا فقالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. عادت الى اسلوب قلب الحقائق وجها الى ظهر. فلما جاء سليمان اي لما جاء الوفد الى سليمان قال اتمدونني بمال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. اسمع معي الى اسلوب الاستفهام في غاية القوة. استفهام توبيخي تهكمي يثير مرارة. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء الوفد الى سليمان قال سليمان اتمدونني بمال؟ فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال؟ استفهام تنخلع الرقاب عند ضراه، اتمدونني بمال؟ ولماذا لا تقبل الهدية يا سليمان؟ انها ليست هدية وانما هي رشوة على حساب لا اله الا الله، ليست هدية. الهدية الى الحكام رشوة، الهدية الى الحكام رشوة، هدية اي موظف رشوة. وقد قال السابق الامين عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو الذي يدفع، والمرتشي هو الذي يأخذ، والرائش هو الذي يوصل الرشوة من الراشي الى المرتشي. كأن الرسول الان بيننا، كأن الرسول الان بيننا يشخص داءنا ويصف دواءنا. الرشوة في مصر اصبحت قانونا، ولا تقبل حوائج الا اذا قدمتها، ولكل مقام مقال. قد تصل الى الالوف، وقد تصل الى علبة من سجائر كيلو بطرة، وقد تصل الى سجارة من الونجز، وقد اصبحنا نتعامل بالمادة رقم 250 من قانون مشي حالك. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. وفي كلمة اخرى: الا بالكنت تبلغ ما تريد، وبالبلم يلين لك الحديد. كأنك يا حبيب الله، كأنك يا سيدي يا رسول الله بيننا الآن، كأنك بيننا الآن. لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة، لان الرشوة قد لا تصل عن طريق مباشر، انما لابد لها من سمسار، لابد لها من واسطة تأخذ من اليد الآثمة لتعطي اليد الآثمة. فانت لا تستطيع ان توصلها بطريق مباشر، انما هناك سلم طويل عريض تتنقل فيه الرشوة من درج الى درج، وهي لعنة تستوجب غضب الله، تستوجب عقاب الله. ولذلك طارت اعصاب سليمان بن داود، طارت اعصابه وتفصد الجبين عرقا، وغرورقت عيناه، وانتفخت اوداجه، وقال في فزع: اتمدونني بمال؟ اتمدونني بمال؟ استفهام تنخلع الجبال عند قوته. اتمدونني بمال على حساب لا اله الا الله؟ رب، انزل السكينة في قلوبنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام، اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم، ان ام سليمان كانت تقول له يا سليمان، اسمع اسمع نصيحة الام لولدها، يا سليمان يا سليمان لا تكثر النوم ليلا فان من اكثر النوم ليلا بعث فقيرا يوم القيامة. يا سليمان يا سليمان لا تكثر النوم ليلا فإن من أكثر النوم ليلا بعث فقيرا يوم القيامة. نصيحة الأم لولدها، ونحن في هذا العصر الذي انحلت فيه العرى وتفسخت فيه القيم، نرى ما نرى من المآسي. اذا اطلق الشاب لحيته وضع في دائرة حمراء واصبح تحت المراقبة وتكتب ضده التقريرات السرية، اما اذا ارسل شعره المضغوط يحكي وميض البرق او لمع السراب وتشبه بالغانيات، فهذا في عرف الدولة مواطن صالح لا يمسه السوء، مواطن صالح. اذا اطلق اللحية وقد اجمع الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ان حلق اللحية حرام، اجماع اجماع الائمة على ان حلق اللحية حرام، وان لله ملائكة تسبح الله وتقول سبحان من زين الرجال باللحى، ومع ذلك اقسم بالله غير حالق، ما من يوم يمر الا وياتيني شباب يبكي، نريد ان نطلق لحانا ولكن عندما اطلقنا اللحى قال لنا اباؤنا وقالت لنا امهاتنا نحن غضبانون عليكم حتى تحلقوا لحد. الشاب يريد ان يلتحي، وعندما يلتحي يبرأ منه الوالدان، وانا اقول من هذا المكان لا دخل للوالدين في اطلاق اللحى او تنفيذ امر فيه طاعة لله. قال الله تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فغضب الوالدين هنا لا اثر له لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا مساومة في طاعة الله. لماذا تخافون على اولادكم اذا اطلقوا لحاهم؟ ولقد جاءني اربعة من طلبة الحقوق في السنة النهائية وقد اطلقوا لحاهم وقالوا اننا نخشى الا نعين وكلاء في النيابة، لان النيابة تشترط الا يكون الوكيل ذا لحية، فهل نحلق اللحى من اجل النيابة؟ قلت لهم وهل تشترون عرض الدنيا وتبيعون الآخرة؟ لا خير في نيابة تلهي عن ذكر الله، ولا خير في منصب يشغل الإنسان عن طاعة الله. يا أخي إن كان الخير في غيرها فارض بما قسم لك الله. لماذا هذا الحرب؟ هذا عن الشباب. أما عن الفتيات، فإذا ما غطينا الرؤوس والأرجوها ووضعنا النقاب على مواضع الفتن، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. ولم يطرق الأمر هكذا، إنما ذكر عبارة ترجم كل لسان خاص، حيث قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا، ذلك أدنى أن يعرفنا. فهل إذا كشفت الفتاة وجهها، هل حققت قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا؟ لا، لأن الفتاة لا تعرف بظهرها ولا بصدرها، إنما تعرف بوجهها. فإذا قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا، التزاما لأوامر الله لا بد أن تغطي وجهها حتى لا يعرفها غيرها، خصوصا عندما سئلت إحدى الطبيبات وقد وضعت النقاب على وجهها وقال لها احد المتعالمين ان الرسول اباح لكن ان تكشفن الوجوه والايدي، وتعقيبي على هذا الحديث انه ضعيف، قال المتعالم ان الاسلام اباح لكن كشف الوجوه والايدي، فلماذا تغطين الوجوه؟ قالت له الطبيبة: هذا ايام كان المسلمون يغطون من ابصارهم، اما اليوم فانهم لا يغطون من ابصارهم، ولذلك نغطي الوجوه حتى لا نوقع المسلمين في غضب الله رب العالمين. حفاظا على الرجال، حفاظا. انني اقول هذا الكلام واؤكده. لماذا تغضب صحافتنا عندما يرين الفتيات ملتزمات لاوامر الله؟ لماذا تطالعنا احدى المجلات القاهرية الساقطة الآثمة؟ لماذا تطالعنا بحملة على الفتيات اللائي يلزمن تنفيذ أوامر الله؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بالعيون المسمومة، فلا يؤذين بعبارات الغزل التافهة، فلا يؤذين بالنظرة المريضة. لماذا تغضب احدى المجلات؟ عندما يرينا فتيات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات؟ لماذا يغضبن اذا رأينا الفتيات يلتزمن اوامر الله؟ ولماذا لا يغضبون اذا رأوا الفتيات يظهرن من الاجسام ما امر الله بستره. عجبا لنا عجبا لنا ولمجتمعاتنا، عجبا لنا نحارب الفضيلة ايا كانت، عجبا لنا نؤيد الرذيلة اينما كانت، عجبا لنا نحارب الله في كل موقع، عجبا لنا نعلن الحرب على كتاب الله في كل مكان. نعم يا سيدي يا رسول الله، اذا استعثرت المرأة اي وضعت العثرة في ثيابها ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر اليها زانية، وكل عين تنظر اليها زانية. نعم يا رسول الله، نعم يا حبيب الله، ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله. نعم نعم يا سيدي يا حبيب الله، ايما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه تبعها كل شيء في السماء والارض باللعنة حتى تعود الى بيتها. معاشر السادة الاعزاء، ما زلت اقولها وما زلت اعلنها صريحة، ان القافلة تسير والذئاب تعود، ولكن هل يضر السحاب نقح الكلاب؟ هل يضر السحاب نقح الكلاب؟ ايتها الفتيات المسلمات، يا من حققتن قوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، لا تغرنكم هذه الصحف، وقولوا كما قال نبيكم محمد، ودماؤه تسيل من قدميه، ودماؤه تسيل من قدميه في مدينة الطائف، والحر شديد، ولم يكن معه سيارة اسعاف تسير وراءه كما يفعل زعماء الامم. الدماء تسيل والحر شديد وليس معه الا زيد بن حارثة، وينزل جبريل فاعرض عليه ان يثبط عليهم الجبلين، لكنه ارسل برقية عاجلة الى القيادة العليا الى الجبار جل جلاله، ارسلها الى الله والجو محتدم والدم الزاكي الطاهر يسيل من قدميه، وقال لربه: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هواني على الناس، يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ وبعد ذلك يضع النقاط على الحروف ويعلنها في سمع الزمان مدورية ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. لا ابالي. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. وينزل جبريل على جناح السرعة. وينتظر من رسول الله اشارة باحدى اصابعه. لو اشار سيدنا محمد لزلزلت الارض زلزالها. لكن الرسول يقول له يا جبريل اني لارجو ان يخرج الله من ظهورهم من يقول لا اله الا الله. اني لارجو ان يخرج الله من ظهورهم من يقول لا اله الا الله. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ويحار جبريل. يحار جبريل امام صرح الاخلاق. اهد قومي. ودماؤك تسيل. والحر شديد. والجروح ملتهبة. اهد قومي فانهم لا يعلمون. سبق من سماك الرؤوف الرحيم يا محمد. تعقيب جبريل. فيا فتيات المسلمين. يا بناتنا. يا اخواتنا. اذا شنت الصحافة عليكم الف حملة وحملة. فقولوا لله. قولوا لله. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والالام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر. وبيني وبين العالمين خروج. اذا صح منك الود فالكل هين. وكل الذي فوق التراب تراب. اي صحافة تقدرون. صحافة هيكل الذي دعا بول سارتر زعيم الوجودية. دعاه لزيارة مصر. دعاه لزيارة مصر قبل النكتة الكبرى. ومعه سيمون دي بوفوار. عشيقة سارتر لم تكن اخته ولا زوجته ولا امه. انما كانت عشيقته. بلد اسلامي فيه الازهر يبيح لنفسه ان يدعو زعيم الانحلال في العالم صرفا. ومعه امرأة يعشقها. امرأة تسمى سيمون. هذه المرأة اعلنت بصراحة وقالت ان مبدأ الزواج في الاسلام مبدأ فاضح لانه يقيد حرية المرأة. دعتهما الصحافة المصرية. الصحافة المصرية التي لا تتحرك الا بتعليمات من الاتحاد الاشتراكي. الصحافة المصرية التي ما بدأت ابدا كلمة الا بعد ان تصدر اليها الاوامر. تشن حملة على الحجاب. وتشن حملة على المبادئ. وتدعو زعيم الانحلال في العالم طرفا. ويأتي مع عشيقته. وتبلغ بنا الجرأة انهما يطوران الجامع الازهر. يدخلان الجامع الازهر ثرثر وعشيقته، وبعد ذلك يذهب من هنا الى تل ابيب، فتمنحه تل ابيب شهادة الدكتوراه، فيقول بعدما حملها: ان لي الفخر ان احمل شهادة الدكتوراه من عاصمة اسرائيل. فهذه صحافة لا تصدقوها، لا تشتروها، لا تدخلوها بيوتكم، انها تهدم ولا تبني، انها تعرقل ولا تتقدم. هذه صحافة. يا معاشر السادة، ان للحديث بقية بعد جلسة الاستراحة، وله بقية مرة، له بقية مرة. يا فتيات المسلمين، اعتصمن بالله، وضعوا رضا الله امامكن، ضعن رضا الله امامكن، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. نعم يا سليمان، اتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أعقد الآن مقارنة بين سليمان وبين أمير المؤمنين عمر. عمر يأتيه مبعوث من قبل عقبة بن فرقد، حاكم اقليم اذربيجان من قبل عمر، يرسل الى الامير في المدينة، ويصل المندوب ليلا فلا يرضى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يقلق منام عمر، فيقول السفير: اقضي هذه الليلة في مسجد المصطفى حتى يأتي عمر الى صلاة الفجر، واسلمه الامانة التي امرني الحاكم بتسليمها اياه. اسمعوا، اسمعوا الى نزاهة الحكم، الى نظافة اليد، الى نظافة الذيل، الى نظافة اللسان. السفير يأتي المدينة ليلة وقد هجع اهلها، وارخى الليل سدولة وغارت نجومه، فيأتى ان يذهب الى بيت امير المؤمنين المتواضع. وكان عمر ينام على الحصير كما كان المصطفى يفعل، كان ينام على الحصير، ولم يكن في بيته سرر مرفوع ولا اكواب موضوع ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مكتوتة، كان ينام على الحصير كما فعل البشير النذير. فيقول المندوب: اقضي الليلة في مسجد المصطفى. وعمر هو الذي يصلي الصلوات الخمس اماما في مسجد المصطفى. ودخل الرجل لينام، ولكنه عندما استسلم للمنام سمع صوتا في جرف الليل يقول: يا رب الآن بين يدي، أقبلت توبتي فأهنئ نفسي، أمردت سها علي فوعشي نفسي. فيقول المندوب لصاحب هذا الصراط: من أنت أرحمك الله؟ فيقول له: أنا عمر بن الخطاب. الله 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 يا عمر. وراح صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عقلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببركه كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس ان لها صورا من الجند والحرات يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرى فيه الجلالة في اسمى معانيه، فقال قولة حق اصبحت مثلا، واصبح الجيل بعد الجيل يرويه: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها؟ من أنت؟ يرحمك الله. فيقول له: أنا عمر يا أمير المؤمنين، إنني خشيت أن أذهب إليك في بيتك حتى لا أوقظك، ألا تنام؟ فيقول عمر: يا عبد الله، انني ان نمت الليل كله ان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، وان نمت النهار كله اضعت رعيتي، فيما جئتنا ارحمك الله؟ قال: جئتك من قبل عتبة بن فرقد حاكم اذربيجان في بلاد الفرس، ويصليان الفجر ويتوجهان الى بيت عمر، ويقول عمر لزوجته ام كلثوم: ام كلثوم دانية النفوس لا جامعة الفلوس، يا ام كلثوم، ان عندي ضيفا فماذا عندك من الطعام؟ لم يكن في بيت عمر ثلاجة واستنجة او 14.5 قدم او 15.5 قدم، لم يكن عند عمر من متاع الدنيا شيء، وهو يقدر على ان يأتي بما شاء من متاعه، لكنها قالت له: يا امير المؤمنين، ليس عندي الا الخبز وبعض حصاد الملح، خبز وملح، ليس الا خبز زائد ملح يساوي طعام عمر، احضريه يا ام كلثوم. سيأكلان وبعدما يفرغان من تناول الطعام يسأل الامير سفير اذربيجان: فيما جئتنا؟ فيقدم اليه المندوب علبة من الحلوى ويقول له: يا امير المؤمنين، هذه هدية الحاكم اليك، علبة من الحلوى كالتي تصنع عند جوربي. فماذا قال امير المؤمنين؟ ماذا قال للمندوب؟ غضب، وغضب غضب الاسود اذا تيس عرينها، وزمجر وزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغار، واحمر وجهه وفار وفار وتوهج وتأجج وسأل المندوب سؤالا: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ لا إله إلا الله. عمر الرجل الذي لم يستطع الغرور أن يقتحم عليه أسوار نفسه المنيعة، عمر العملاق الشامخ الباذخ الراسخ، عمر يطرح سؤالا مرا كالسؤال الذي طرحه سليمان بن داوود: أتمدونني بمال؟ عمر يقول: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ ويعجب المندوب: هذا يقول أتمدونني بمال، وذاك يقول أكل المسلمين أعطيتهم هكذا، وكلاهما يجتمعان في ميدان النزاهة في الحكم. هذا ملك وذاك أمير، هذا تربى في بيت النبوة وذاك تتلمذ على يدي خير نبي محمد. عمر: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ فيقول له المندوب وقد تحول من رجل إلى عصفور بعيد أمام ثورة الأسد، أمام ثورة الأسد الجريح. يقول مندوب أضربي جانا: يا أمير المؤمنين، هذه الحلوى لا تصنع إلا في أذربيجان وحدها. فيقول له عمر: ارجع بها إلى مسجد رسول الله ووزعها على فقراء المسلمين وقل لصاحبك. عمر يقول: لك إن عدت إلى مثلها بعد ذلك لأنزلن بك مصيبة. من الذي ربى هؤلاء؟ رباهم محمد، رباهم محمد، رباهم على منهج واحد هو القرآن العظيم، القرآن العظيم. عجبا لهذه الدنيا، عجبا لهذا المجتمع، عجبا له. واي عجب! اسرائيل، اسرائيل تستولي على سفينة تحمل 100 طن من اليورانيوم، تكفي لصناعة 30 قنبلة ذرية. اسمعوا، اسمعوا وقولوا لأنفسكم كلامة النوم. إسرائيل، إسرائيل تستولي على سفينة تحمل ثم تفرغ حمولتها في ميناء إسرائيل، وحمولتها 200 طن من اليورانيوم، تكفي لصناعة 30 قنبلة ذرية. فماذا عنا؟ سرعت صحفنا الغراء انه قد طرح في السوق 25 مليون سيجارة لمن اراد ان يدخن. 25 مليون سيجارة طرحت في السوق، و200 طن يورانيوم تفرق في اسرائيل، والمعركة بيننا وبين اسرائيل محتومة. مهما طال الزمن ومهما اخذت الدبلوماسية مكانها المعركة محتومة، لان القضية ليست في يدي ابي بكر وعمر، ان القضية في يدي اصحاب البراميط السود، ان قضية المسجد الاقصى في ايدي الخواجات، في ايدي الخواجات، في ايدي الخواجات. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تعز الاسلام والمسلمين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا.